بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر على شيخ في كتاب الشمائل، مختصر الشمائل المحمدية للشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى، اختصره من كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي صاحب السنن رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس الخامس والستين، وفي تتمة باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تتمة حديث سالم بن عبيد الذي كانت له صحبة والحديث طويل، قال رحمه الله، قال رضي الله عنه: فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، فلما رآني قال لي: أقبض رسول.
نعم. قال فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، يعني متحيرا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مدهشا يعني متحيرا متألما مفجوعا من هول المصاب. فلما رآني قرأت هذا، قال: أقبض رسول الله. وكان أبو بكر رضي الله عنه يعرف أن الوقت وقت اشتداد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل سالم نعم، لأن عمر رضي الله عنه منع من القول به، وحلف أن من تكلم بذلك ضربه بسيفه. لذلك قال: قلت إن عمر يقول: لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. نعم. أبو بكر لم يلتفت ومضى. فهذه مواقف الرجال. أبو بكر رضي الله عنه الرجل الأول في الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يتصرف في هذا الموقف الصعب. نعم.
قال رضي الله عنه: قلت إن عمر يقول: لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي: انطلق. فانطلقت معه، فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هكذا فجاء هو والناس.
نعم، فجاء والناس.
طيب، في النسخة بدون هو، فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني تزاحموا عند بيته. فقال: نعم.
قال فقال: يا أيها الناس، أفرجوا لي. فأفرجوا،
يعني أفسحوا لي المجال. نعم. وهذا ينبغي أن يكون إذا كان أحد العلماء أو أهل الفضل في مكان، يفسح له المجال ويعزز ويقدم، لا سيما في مسائل العلم، يقدم ويقدر ويفسح له المجال. نعم.
فجاء حتى أكب عليه ومسه. أما
يعني بعض الناس وتصدرهم، وسبحان الله بعض الشباب عنده تحمس شديد، لا تفوت جنازة إلا ويتكلم فيه، هذا من البدع. الإصرار على الكلام على الجنازة دائما هذا من البدع، كما ذكر الشيخ علي محفوظ في الإبداع: اتخاذ المقابر منابر ليس من السنة. كلما جاءت جنازة تقوم تتكلم، تخطف في الناس وتتظاهر بهذه الخطبة وتطيل. ما ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ولا خطبة في الناس على الجنازة، ولا اتخذ له منبر عند المقابر. صار الآن يتخذون الميكروفونات الهوائية يتكلم في الميكروفون نفسه. من قال لك ذلك؟ كل هذا مخالف للسنة، كل هذا من الخرافات وزعبلات. يجب على السنة أن ينأوا عن هذا. إنما الجنازة فيها سكينة، فيها وقار، فيها خشوع، فيها تأمل في حال الميت، فيها دعاء للميت بالرحمة والمغفرة. هذا الذي يجب أن يشغل الناس في الجنائز. أما أن تحضر عدد من الشيوخ في الجنازة، هذا الشيخ يتكلم وبعده هذا وبعده، والناس في حر الشمس وعرق العرق يتصبب منهم، وهؤلاء اتخذوا المقبرة، هذا من البدع، هذا من البدع. حضرنا ولله الحمد الجنائز في بلاد الحرمين، وحضر في وجود العلماء كالشيخ صالح العيدان والشيخ عبد العزيز الرجعي، حضرت الجنائز معهم الحمد لله، وما رأيت أبدا أحدا منهم تكلم مطلقا. إنما يدفن الميت والناس ينظرون في حفرة شرعية، ويأخذ الشيخ 3 إفنات بعدما يهيل الناس عليه التراب ويجعلها على القبر كما هو في السنة فقط، حتى أنهم يأتون يعني متلثمين حتى لا يأتي الشباب عليهم وعناقات وكذا وكذا حتى لا يعرفونهم. والشباب الآن صار يتظاهر، كل جنازة تتكلم، كل نبأ ينزل تنزل فيه صفحة أو تنزل فيه مقالا أو مسموعا، من أنت؟ من أنت؟ إن كل من تكلم في كل نازلة تنزل ضل، من أنت؟ حتى كل يوم كل يوم فيديو كل يوم فيديو كل يوم فيديو كل يوم صوتية كل يوم كتاب، ما شاء الله، يعني ليس معقولا هذا أبدا. إنسان يتريث ولا يتعجل، لا يتعجل الأمور، نعم يتريث جدا، نعم. فبعض الشباب ربما يغضب إذا لم تفسح له المجال يتكلم في خصوصا في مجامع الناس في زواج أو في جنازة. سبحان الله، لماذا تغضب؟ أولا في الزواج لا يوجد شيء اسمه كلمات إلا إذا كان هناك حاجة، كما حدث في حديث البراء بن عازب، أتينا القبر ولم يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، فقال استعيذ بالله من عذاب القبر، قالها 2 أو 3، ثم قال إن الميت إذا وضع في قبره الحديث. القبر لم يلحد، لذلك جلس الرسول يتكلم. أما أن كل جنازة قبل الصلاة تجلس ساعة تتكلم، وبعد الجنازة تذهب هناك تقول موعظة على القبر بعد أو خطبة على القبر، هل هذا معقول؟ أبدا. موضع خشوع وتدبر. ربما يدخن الناس أو يتكلمون في الهواتف أو يسمعون الأغاني، هو يتكلم مستمر في الكلام لا ينقطع، لا ليس كذلك، ولكن الموعظة على القبر أحيانا وعند الحاجة ليس دائما. الناس مطلوب يقفوا ينظرون على المقابر وحال هذا الميت الذي وضع في التراب وكيف سيكون حاله الله أعلم به في قبره، وهكذا يتدبر الإنسان. نعم. أما هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم، 4 أو 3 يتكلمون يعظون كل واحد 10 دقائق، يجلس الناس نصف ساعة أو 40 دقيقة، لا يمكن هذا أبدا. نعم.
قال رضي الله عنه: فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا: يا صاحب رسول الله، أي صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس.
طيب عفوا، لا لا ما قرأ، أعد من قوله. فقال لي: فجاء حتى أكب. نعم.
فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال.
مسه يعني وضع يده على جسمه عليه الصلاة والسلام، ومجرد أنه وضع يده علم أن النبي عليه السلام قد مات، وقرأ: إنك ميت وإنهم ميتون. تيقن الصديق أن النبي عليه السلام قد مات، وهذا يدل على أن الإنسان في حال المصيبة وفي حال الخطب الجلل العظيم الأول يتريث. أبو بكر كان في السنع في مزرعة له على أطراف المدينة النبوية، فجاء وأول شيء فعله ماذا؟ تأكد من الخبر أنه سيواجه من؟ سيواجه عمر رضي الله عنه في هذا. عمر يقول: من قال إن محمدا مات قطعت عنقه. والصديق لابد أن يبين لهم أنه مات. نعم.
قال ومسه فقال: إنك ميت وإنهم ميتون.
نعم.
ثم قالوا: يا صاحب رسول الله.
ثم خرج، قال هذا وتيقن من أنه عليه الصلاة والسلام قد قبض، ثم خرج بعد ذلك إلى المسجد، واجتمع الناس إليه، وخطب الناس خطبة عظيمة جدا فيها تثبيت للناس وتثبيت للتوحيد والإيمان، فيها بيان الأمر وإيضاح لهذه الحقيقة والسنة الماضية. فقال رضي الله عنه: بكل ثبات قلب مع هود المصاب. أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، كما عند البخاري من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. فأعظم ما يهتم به صديق الأمة في هذه الفاجعة، وأعظم ما اهتم به نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، وهو ماذا؟ توحيد الله جل وعلا، فهو أساس الأمور وأعظم المطالب. فالله عز وجل هو الحي القيوم، الحياة المطلقة لله عز وجل. حياة العبد حياة مقيدة بزمن معين، أما حياة الله وقيوميته فإنها دائمة سبحانه وتعالى، لأنه قائم بأمور عباده سبحانه، فلا تأخذه سنة ولا نوم. وحياة الله لم تسبق بعدم كحياة الآدمي، خلقها الله عز وجل من العدم، وكذلك لا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. أما ما سوى الله عز وجل فهو إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. فأدب الصديق في هذا المقام بتثبيت التوحيد، لأنه إذا ثبت وصلح فجميع الأمور من بعده تثبت وتصلح. والتوحيد هو المفزع للإنسان عند المصائب وعند الكروبات وعند الشدائد. ثم تلا رضي الله عنه قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله عز وجل أنزل تلك الآية حتى تلاها أبو بكر، كما في الصحيح عند البخاري وصحيح. فاستحضار أبو بكر رضي الله عنه لهذه الآية في هذا الموقف، وتثبيته في خطبته للناس توفيق من الله عز وجل. فأخذ الناس يرددون هذه الآية في أرجاء المدينة، ويقرؤونها كأنها نزلت يومئذ، حتى أن عمر رضي الله عنه الذي كان يقول: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ضربته بسيفي، أصبح يقول: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلا الآية فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، حتى ما تقلني رجلاي حتى هويت على الأرض. أي سقط كرامة من الله سبحانه لصديق الأمة وتثبيتا له. ثم اتجه الناس إلى أبي بكر بالسؤال فقالوا: نعم.
قالوا: يا صاحب رسول الله، أي صلى على رسول الله؟ قال: نعم.
الصلاة على الميت دعاء له بالمغفرة والرحمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهل يصلى عليه؟ يعني السؤال في محله. فقال: نعم نعم. ثم سألوا سؤالا آخر. نعم.
قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون.
يعني العدد كبير، ربما لا يسعهم المسجد. نعم.
ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون حتى يدخل الناس.
نعم.
قالوا:
المكان صغير جدا والعدد كبير. نعم.
قالوا: يا صاحب رسول الله،
وهذا من أسباب تأخير الدفن، كثرة العدد وضيق المحل. نعم.
قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وهذا أيضا مما أشكل على الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أن قد صدق. ثم نعم. أمرهم أن يغسلهم بنو أبيه، واجتمع
يعني عصبته، فغسله ابن عمه علي، وساعده بعض بني أبيه على ذلك، وكفنه في 3 أثواب يمانية بيض سحولية، أي من قطن ليس فيها ثوب ولا عمامة. نعم.
واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا،
وذلك بعد الوفاة وقبل الدفن، اجتمعوا في أمر الخلافة وبادروا بهذا الأمر، لأن الناس لا تصلح أمورهم إلا بأمير، وإذا لم يكن على الناس أمير انقسموا إلى أوزاع، ثم تنشأ بينهم الفتن ويدب فيهم النزاع والقتال والخصومات. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فخشى المهاجرون سبحان الله هؤلاء صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويأتي بعض الناس كهذا البرهام ياسر يقول لا يوجد ولي لا يوجد حاكم الآن لا يوجد الآن, ومثله يعقوب ومثله مثله هذا أحمد النقيب والحويني أبو إسحاق كله أسامة عبد العظيم كلهم يقولون بشغور الزمان عن إمام ولا يوجد ولي عندهم ولا يبايعونه, ليس في عناقهم له بيعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصحابة الكرام رضي الله عنهم لا يدفنون رسول الله إلا بعدما اختاروا خليفة لهم. هذا يدل على أهمية أمر الإمارة وأن الناس لا يصلح أن يعيشوا بلا أمير. نعم, قد رأيتم في زمن الثورات لما قامت الثورات وهاج الناس كم من أموال سرقت وكم من سيارات سرقت وكم من أعراض انتهكت والعياذ بالله, وأراضي نهبت أراضي الدولة والعياذ بالله. نعم,
فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر,
يعني يتداول الأمر سويا. نعم,
فقالت الأنصار منا أمير ومنكم,
وهذا على لسان الحباب بن المنذر, منا أمير ومنكم أمير. نعم, لكن هذا قد يؤدي إلى الافتراق لأنه قد يتعصب كل جماعة لأميرهم فلا يسمع أحد الآخر. وفق الله عمر وألهمه وهو الملهم رضي الله عنه. نعم, فقال
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من له مثل هذه الثلاثة,
يعني ثمة ثلاث خصال عظيمة فأخبروني من هي له. فتلا عليهم آية من كتاب الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اجتمعت في هذه الآية خصال ثلاث, الأولى ثاني اثنين إذ هما في الغار, فمن الذي تحمل الصعاب وتجشم الأهوال مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار إلا أبا بكر. الثانية في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن, فمن من الصحابة نص على صحابته أو نص على صحابته في القرآن. الثالثة في قوله تعالى إن الله معنا, لمن هذه المعية الخاصة التي معناها النصر والتأييد. والجواب أن الخصال الثلاثة كلها اجتمعت في الصديق رضي الله عنه, وهذا من توفيق الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. نعم,
من له مثل هذه الثلاثة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة.
نعم, بدون خلاف ولا نزاع. ثم اجتمعوا بعد ذلك في المسجد وأعلن فيه الذي تم في السقيفة, فتقدم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فبايع وبايع عامة الصحابة الكرام رضي الله عنهم, بايع الصديقة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على أن اختيار أبو بكر هل كان بالنص أم بغير النص؟
بغير النص,
بغير النص, إنما كان بماذا؟ باختيار أهل الحل والعقد, وهذه ولاية شرعية. يعني ما يعبي في الممالك وفي بلاد الحرمين مثلا كمملكة أن يرث الملك هذا بعد هذا لا بأس به أبدا, هذه ولاية العهد. والطريقة الثالثة التي يختار بها الوالي الشرعية كما فعل معاوية بن أبي سفيان, أخذ العهد لابن يزيد في حياته, إما ولاية العهد أو التغلب أو اختيار أهل الحل والعقد. لكن لو جاء بطريقة ديمقراطية عن طريق الصندوق أو غيره هل هو والي شرعي؟ نعم هو والي شرعي كما أفتى كبار أهل العلم. نعم,
شوفوا بارك الله فيك. طيب لأن الثابت أن من الطرق اختيار بالنص, الولاية بالنص عفوا, صحيح؟ من الطرق الثلاثة الولاية بالنص.
لا, هم اختنازعوا في الصديق هل كانت ولايته بالنص أم باختيار أهل الحل والعقد.
يعني هكذا شبه,
لأن في قوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تجديني فاذهبي إلى أبي بكر, وقوله مروا أبا بكر أن يصلي بالناس, هل هذه نصوص؟ لا, ليست صريحة, لكن بعض العلماء اجتهد وقال هي بالنص. لكن اختلاف الصحابة الآن ثم رجعهم إلى قول عمر يدل على أنها لم تكن بالنص إنما كانت بالاختيار, الاختيار ولاية العهد والتغلب.
التغلب.
نعم.
قال رحمه الله عن أنس بن مالك.
طيب لعل نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.